بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ويوفقنا للتزود بالعلم والعمل الصالح. بحث الخيارات هو القسم الثالث من بحث المكاسب، حيث أن المؤلف قدس سره قسم المكاسب إلى أقسام ثلاث. بدأها بالمكاسب المحرمة، وذكر فيها جملة من المعاملات التي تحرم شرعا، وذكر قدس سره أن الكلام في حرمة المكاسب لا يعني الحرمة التكليفية بقدر ما تعني أيضا البطلان، بمعنى الحرمة التكليفية والوضعية معا. وجعل قسما آخر من مبحثه هو مبحث البيع. مبحث البيع تعرض فيه إلى مباحث ثلاثة مهمة في العقد وشروطه، والمتعاقدين وشروطهما، والعوضين وشروطها، فإن العوضان لها شروط لصحة البيع. فتعرض المصنف عليكم السلام ورحمة الله إلى جملة من تلك الشروط التي تتعلق بالعوضين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجعل القسم الثالث من مبحث المكاسب هو الخيارات. الخيارات أيضا، مبحث الخيارات ينقسم إلى عدة أقسام. القسم الأول فيما يرتبط بتعريف الخيار وما قيل في معنى الخيار، وهذا لا يطيل فيه البحث كثيرا لأن ديدن المصنف ألا يبحث في الأمور اللغوية بقدر ما يبحث في الأمور التي هي في الواقع تخص الفقه والمسألة الفقهية. والقسم الثالث من مبحث الخيارات هو أقسام الخيار وعدد الخيارات، أنها الخيارات التي تذكر كم هي. بعضهم عدوها 5 خيارات، وبعضهم عدوها 7، والبعض الآخر 9 خيارات، والشهيد في الدروس قدس سره عد الخيارات 14 خيارا. لماذا هذا الاختلاف في عدد الخيارات؟ لا يتعرض إليه المصنف، وإنما يتعرض إلى ذكر الخيارات التي يراها أنها هي مورد للبحث، ولكن يذكر الأعلام أنه هذا الاختلاف في عدد الخيارات يرجع إلى أن بعض الأعلام اعتبر أن بعض الخيارات متداخلة، فعندما تكون متداخلة فلا داعي لتشقيقها، فبعضهم مثلا اعتبر خيار الغبن هو نفسه خيار التدليس، ولكن بعض الأعلام اعتبر خيار التدليس شيء وخيار الغابن شيء آخر، وإن كان مؤداهما واحد. والبعض اعتبر أن خيار العيب مع خيار الغرار إن كان هناك شيء بهذا العنوان اعتبره واحدا، وبعضهم لا اعتبره كل واحد له مناطه ودليله. عموما تعداد الخيارات وعدد الخيارات في الواقع يرجع إلى فهم الأصحاب من الأدلة وتعنون كل دليل بعنوان يغاير العنوان الآخر. حسن أنه هذا التعنون أو هذا التغاير تغاير حقيقي، تغاير على حال اعتباري، الصحيح هذا التغاير كلام على حال يذكرونه الأعلام. ويأتي المبحث الآخر من مباحث الخيارات بعد أن نعدد الخيارات وأحكامها وشروطها وما إلى ذلك، يأتي آخر مبحث الخيارات هو أحكام الخيار. وأحكام الخيار بحث طويل ومهم سنتعرض إليه بعونه تعالى. أما ما يرتبط في القسم الأول من مبحثنا، جناب المصنف يدخل هذا البحث بهذا الاعتبار على أنه نحن بحاجة إلى أن نذكر معنى الخيار أولا. المصنف يذكر 4 تعاريف للخيار، وهذه التعاريف كلها فيها كلام وإشكال ومناقشة ورد وقال وقيل حسب تعبيرنا. المقدمتان اللتان يذكرهما المصنف في الواقع بعضها أصل البحث، يعني المقدمة الأولى هي أصل البحث، ما يحتاج أن يجعلها مقدمة. أصل البحث هو أنه ما هو الخيار، فلما نريد أن نعرف أصل الخيار في واقع الأمر هو صلب الموضوع. أن نجعل مقدمة بهذا النحو على أي حال البعض أشكل من الأعلام أنه لا داعي لجعلها مقدمة. يقول القول في الخيار وأقسامه وأحكامه مقدمتان. الأولى الخيار لغة اسم مصدر من الاختيار غلب في كلمات جماعة من المتأخرين في ملك فسخ العقد على ما فسره به في موضع من الإيضاح. يأتي التعريف الأول للخيار وهو بالمعنى اللغوي هو اسم المصدر وهو من الاختيار. الاختيار في الواقع لما نقول اسم مصدر لا نلحظ فيه الفاعل ولا نلحظ فيه جهة الفعل، وإنما أصل القدرة على فسخ العقد أو القدرة على إبقاء العقد، هذا يسمى بأنه صاحب اختيار وصاحب خيار على أن يبقي العقد على حاله أو أنه يبطله ويفسخه. هذا التعبير الذي ذكر لتعريف الخيار هل هو تعريفا عين من قبل أهل اللغة، يعني أهل اللغة هكذا عبروا، أو ماذا حصل؟ جناب المصنف يشير إلى أنه تعريف الخيار بهذا المعنى إنما هو تعريف تعيني وليس تعييني. تعرفون أنه الوضع على أقسام مختلفة، من جهة أن أصل الوضع هل وضع تعييني أو تعيني. الوضع التعييني أنه أنا أعين اسم علي لولدي، هذا وضع تعيين. مرة أن ولدي يسمى من قبل الناس مثلا باسم، هذا الاسم لمناسبة من المناسبات لجهة من الجهات يجعل على هذا الولد من حيث ماذا؟ من حيث كثرة الاستعمال وكثرة الإطلاق يتعين على هذا الولد هذا الاسم، هذا يسمى بالوضع التعيني. معنى الخيار بهذا النحو في ألسنة الفقهاء في الواقع كان من باب التعين، لا أنه هناك وضع معين نحن أخذناه واستفدناه وبحثناه في هذا الباب بهذا الاعتبار، لا، وإنما كما هو في عبارته، انظروا العبارة: الخيار لغة اسم مصدر من الاختيار. خب، من أين هذا شيخنا؟ من أين؟ غلب في كلمات جماعة. كلمة غلب يظهر على أنه شنو مولانا؟ هي نعم على سبيل على سبيل الوضع التعيني. غلب في كلمات جماعة من المتأخرين في ملك الفسخ العقد. إذن التعبير أو التعريف الذي يمكن أن يقال وهو ملك فسخ العقد، فمن يملك فسخ العقد وإبطاله أو إبقاء العقد وإبطاله يسمى ماذا؟ صاحب خيار. هذا المعنى يتبناه فخر المحققين قدس سره ابن العلامة في كتابه الإيضاح، إيضاح النافع. زين، هذا التعريف وهو طبيعي أيها الأحبة أنه ملك فسخ العقد، ملك فسخ العقد هو التعريف الذي سيتبناه المصنف في بحوثه، ولكن يبقى هذا التعريف عليه مؤاخذات، عليه إشكالات. أنه من إشكالات هذا التعريف أنه يدخل فيه ما ليس من أفراده، فلا يمنع ماذا؟ لا يمنع الأغيار، وغير جامع لمن؟ للأفراد. الآن نحن لسنا بصدد أنه غير جامع للأفراد، وإنما بصدد أنه بعض الموارد التي هي أجنبية، أجنبية عن بحث الخيار، ستدخل وين؟ في الخيار. وهذا يؤخذ على التعريف، يؤخذ على التعريف أنه كيف لا يمنع الأغيار في الدخول فيه. زين، ما هي المؤاخذات التي أو ما هي الموارد التي يمكن أن تنقض على هذا التعريف؟ الشيخ يذكر تقريبا ستة موارد في الفقه وردت. هذه الموارد في واقع الأمر هي لا تسمى خيارا، ولكن يطلق عليها هذا التعريف، يعني هذا التعريف ينطبق عليها مع أنها لا تسمى خيارا. خب، شنو هذه مولانا شيخنا لو سمحتم؟ يقول: ملك فسخ العقد، ملك فسخ العقد، هذا يمكن أن ينطبق في العقود الجائزة. العقود الجائزة كل طرف من أطرافها يملك فسخ العقد، فإذا كان مالكا لفسخ العقد فيطلق عليه أنه فلان يمكن له أن يفسخ الهبة، سواء كان الواهب أو شنو؟ أو الموهوب. مع العلم أن عقد الهبة ليس فيه خيار أصلا، ليس فيه خيار أصلا. ليش ليس فيه خيار مولانا؟ ليش؟ لأن عقد جائز أصلا حسب تعبيرنا، من أصله هو جائز، فإذا كان من أصله هو جائز أن نجعل فيه الخيار أو نعتبر فيه الخيار، هذا تحصيل شنو مالا؟ للحاصل. الخيار يأتي في العقود اللازمة، فلما يكون العقد لازم والطرفان ملزمان بمقتضى العقد وبمضمونه، هنا نقول هذان اللذان ألزما بهذا العقد هل لهما الخيار أو لا، يعني لهما حق الفسخ أو لا. هذا متى يأتي؟ عندما يكون العقد ماذا؟ لازم. أما إذا العقد من أصله من أساسه هو جائز، فلا يمكن أن نقول أنه ماذا؟ بالخيار. ولكن لما نأتي للتعريف ينطبق عليه أو لا عليهما أو لا ينطبق عليهما، على الطرفين ينطبق لو لا، يعني على الواهب والموهوب. نعم، أن كل منهما يملكان ماذا؟ فسخ العقد. هذا المؤاخذة الأولى. المؤاخذة الثانية أن عقد الفضولي، تعرفون العقد الفضولي، أن يقوم شخص ما لا يملكه بدون إذن صاحبه ببيع ذلك الشيء، هذا يسمى ماذا؟ عاقد فضولي. والمشتري منه قد يكون فضولي وقد يكون ماذا؟ أصيل. الآن عندي فلوسي وهي ملكي، أذهب إلى السوق أجد من يبيع كتاب المكاسب، بغض النظر أن هذا الذي يبيع كتاب مكاسب هو مالك أصيل أو كان وكيل مأذون أو كان فضولي أو كان غاصب، بغض النظر أنا مشتري أصيل، يعني فلوسي لي وأنا مالك لها، فلما أشتري وإن كنت أنا أصيل ومن جهتي لا إشكال في الشراء، ولكن البايع إذا لم يكن ماذا؟ مأذون من قبل المالك، يسمى بايع ماذا؟ فضولي. البائع الفضولي بالنسبة لي العقد صحيح أن أشتري منه أو لا؟ ذكر الأعلام نعم العقد صحيح، ولكن موقوف على من؟ إجازة المالك. فالمالك، اسمعوا جيدا، فالمالك له حق أن يمضي هذه المعاملة وله حق أن شنو؟ أن يفسخ بيده. فيطلق على المالك له حق الفسخ وملك الفسخ بيده أو لا؟ نعم يطلق، مع أنه هذا أصلا ليس مبحث خيار أصلا. أصلا مسألة بيع الفضولي أن يلزم أو لا يلزم، يبطل أو لا يبطل، يمضى أو لا يمضى، بحثه من جهة كونه شنو مولانا؟ قول النبي صلى الله عليه وآله لا بيع إلا في ملك، فالذي يبيع ما لا يملك نقول بيعك شنو مولانا؟ باطل، إلا أن شنو؟ إلا أن تكون تجارة عن، فلا بد أن يرضى من؟ المالك. فمن تلك الجهة نعطي حق لمن؟ للمالك أن يمضي أو يفسخ، وليس من جهة أنه خيارات وهناك مبحث خيار وأن العقد الفضولي فيه خيار. أبدا، عقد الفضولي ليس فيه خيار، عقد الفضولي موقوف على إجازة المالك. ليش على إجازة المالك؟ بأدلة، باعتبارات لسنا الآن في صددها، منها الناس مسلطون على أموالهم، منها لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون التجارة عن ماذا؟ عن تراض. هذه هي التي تجعل للمالك حق الفسخ أو حق الإمضاء. واضح المطلب؟ فإذا هذا التعريف راح يشين مولانا يدخل مبحث العقد الفضولي فيه وهو أجنبي. هاي اثنين. الأمر الثالث، الأمر الثالث فيما إذا أوصى الموصي في وصيته ما يزيد عن الثلث، ما يزيد عن الثلث، فإن الموصي إذا قال يا أولادي يا ذريتي مثلا أعطوا فلانا فلان، أعطوا كذا لفلان، هذا البذل وهذا الإعطاء وهذه المعاملات إن كانت معاملات، إن كانت معاملات، كل هذه ما زاد على الثلث يرجع في إمضائه وعدم إمضائه إلى من شيخنا؟ إلى الورثة. فإذا الورثة أجازوا ما زاد على الثلث فش نقول؟ الوصية ماضية. إن لم يجيزوا فالوصية تسقط فيما زاد، تسقط فيما زاد عن الثلث. فهنا نقول الورثة يملكون حق الفسخ لو لا، ها؟ ملك الفسخ عندهم لو ما عندهم؟ شنو عندهم؟ أنهم ما أعطاه مورثنا نحن لا شنو؟ لا نمضي، لا نقبله، لا نجيزه. هذا يعني شنو؟ خيار، ولكن ملك فسخ الوصية، ملك فسخ الوصية هذا في الواقع يجعل هذا الأمر داخل في من؟ في معنى الخيار وهو أجنبي. الأمر الرابع، من يتزوج بامرأة ويريد أن يتزوج بعمتها، أو من تزوج بامرأة ويريد أن يتزوج بابنة أختها أو بابنة أخيها، يقول زواجك لا إشكال فيه، ولكن لا بد بإجازة منه، عمتها، عمتها التي هي تحتك، العمة التي تحت الرجل، لا يجوز لي أن أعقد على ابنة أختها أو ابنة أخيها، سواء كانت هي الخالة أو كانت هي العمة، إلا بمن؟ بإجازتها. يعني إذا يوم من الأيام سمعت زوجتي وهي عمة من عقدت عليها، رحت عقدت على بنت أخوها، فلما عقدت على ابنة أخيها وبعد ذلك علمت زوجتي بذلك، لها ملك الفسخ أو ليس لها ملك الفسخ؟ يلا، لها ملك الفسخ. فإذا لها ملك الفسخ يعني شو مولانا؟ يعني خيار، وهذا أجنبي عن الخيار، ما له ربط، ما له ربط، لا ربط ببحث الخيار أصلا. شنو شيخنا؟ ليش على أساس أن العم عدها هذا الحق؟ خب هذا بحث آخر، ليه كرامة العم كذا، جهات جهات جعلت للعمة هذا الحق، أما ليس من باب ماذا؟ من باب معايير وملاكات الخيار. معايير وملاكات الخيار إن شاء الله تعالى نذكرها واحدة واحدة في كل ماذا؟ في كل خيار. خيار الغبن شنو ملاكه؟ خيار المجلس شنو ملاكه؟ خيار الحيوان شنو ملاكه؟ نتكلم بحسب الأدلة التي وردت. أما العمة لها حق أن تفسخ العقد الذي أجراه زوجها على كذا، أو الخالة، ما له ربط بالخيار أصلا، ولكن التعريف ينطبق عليه، وهذا أيضا نقض لا يمكن قبوله. المورد الخامس، المولد الخامس هذا، أنه أنا عندي أمة، أنا عندي أمة، أمة خلينا نسميها هند، أمتي هذه زوجتها أيام عبوديتها لنقل بزيد، فزيد زوجها، زيد زوجها، وكلاهما شنو مولانا؟ وكلاهما مملوكان بالنسبة لمن؟ لمولاهما. زين، فإذا أعتقت هذه الأمة، قلت لها أنت حرة لوجه الله، أنت حرة لوجه الله، فصارت حرة. قال الفقهاء جميعا وحسب الأدلة التي مذكورة في بابه، أنه هذه الزوجة الأمة المحررة هي بالخيار أن تبقى على زوجية زوجها أو شنو؟ أو تفسخ. إما أن تبقى على زوج، يعني الأمر ماذا؟ بيدها، أو تملك فسخ العقد أو لا تملك فسخ العقد. يلا، إذا تملك فسخ العقد يعني شنو مولانا؟ يعني هي بالخيار، يعني صار معنى الخيار في من ينطبق عليها، وهو أجنبي عن بحث الخيار أصلا. هذا كم نقض صار مولانا؟ خمس. السادس، أنه في باب النكاح الزوجان فيما إذا زوجا وتبين أن هناك عيوب يمكن لأحدهما أن يفسخ بها، فهنا في واقع الأمر هذه العيوب تجعل للطرف الآخر أن شنو؟ أن يفسخ أو أن يمضي، يفسخ أو يمضي. خب سؤال، تلك العيوب التي جعلت لأحد الزوجين أن يملك الفاسخ بأي اعتبار؟ خيار؟ لا، مو خيار أصلا، مو بحث الخيار أصلا، لا ربط له بالخيار، وإنما لوجود شنو مولانا؟ لوجود عيوب دل الدليل عليها، على أن هذه العيوب تجعل للمالك للزوج شنو مولانا الجليل؟ فسخ العقد، فسخ العقد، ولا ربط لها بأنه هذا عقد جائز، وعفوا هذا عقد لازم، وهذا العقد اللازم ماذا؟ يتزلزل ويثبت الخيار فيها. أصلا ماكو خيار، أصلا ليس بحث الخيار. نقرأ العبارة
غلب في كلمات جماعة من المتأخرين. قلت من هو فخر المحققين كما في الإيضاح والشيخ يذكر في ملك فسخ العقد على ما فسره به في موضع من الإيضاح. خب شيخنا شنو مشكلته؟ ها أكتب هنا إشكاله. شنو إشكاله شيخنا؟ فيدخل ملك الفسخ في العقود الجائزة، وهذا إشكال أول. بعد وفي عقد الفضول، اثنين، وملك الوارث رد العقد على ما زاد على الثلث. إذا الموصي وصى بأمور أو باع أشياء أو أمور ما زاد على الثلث، قلنا للورثان يجيز أو يرد. بعد وملك العمة والخالة لفسخ العقد على بنت الأخ والأخت. بعد شيخنا وملك الأم المزوجة من عبد، الأم مزوجة من عبد ملكها بمن؟ ملك فسخ العقد إذا اعتقت. والأمر الأخير وملك كل من الزوجين للفسخ بالعيوب. خب جناب المصنف يقول هذا التعريف الأول عليه هذه المؤاخذات، ولكن يمكن لنا أن ندافع عن هذا التعريف. الآن يبدأ الشيخ يدافع عن التعريف ويوجه، يقول هذا التعريف يمكن أن شنو يدافع عنه بهذا النحو. أن شو نقول؟ نقول في واقع الأمر كلمة ملك فسخ العقد لا يريد الشيخ أن يتكلم في أحكام العقد. هنا أنا شوي انطوني من بالكم، أنا أقسم بعدين أرجع إلى أصل المطلب. هناك في المعاملات أحكام وهناك حقوق، فلما التعريف يقول ملك فسخ العقد فهو ليس ناظر المن إلى الأحكام، وهذه الأمور التي ذكرتموها وهي الستة أو الأقل والأكثر، هذه الموارد، هذه في الواقع في وين؟ جملة الأحكام، هذه في موارد أحكام زواج الأماء بعد عتقها، أحكام مولانا الجليل العيوب بين ماذا في الزوجة بعد العقد، أحكام مولانا بلي بيع الفضولي، هذه أحكام موارد ذكروها وهي في الواقع لا ربط لها بالتعريف. ليش لا ربط لها بالتعريف؟ لأن الفقهاء في صدد بيان شنو مولانا؟ حقوق. نحن نتكلم عن الحقوق ولا نتكلم على الأحكام. فلما نقول ملك فسخ العقد يعني هو له الحق في أن يفسخ العقد، والحقوق تختلف عن الأحكام. شنو فرق الحكم عن الحق؟ أن الحقوق قابل للإسقاط، أما الأحكام غير قابل لمن؟ للإسقاط. هذا يمكن أن يوجه يمكن أن ولعل هاي الشيخ الآن شكتبت أنا ثاري ذاك تفشي شكتب المصنف في صدد الدفاع عن التعريف بمن؟ بهذا التوجيه. ولعل التعبير بالملك للتنبيه على أن الخيار من الحقوق لا من الأحكام، فيخرج ما كان من قبيل الإجازة والرد لعقد الفضولي. بعد هذا ما يصير نقض علينا. هذا النقض اللي ذكروا بعد مو نقض. ليش؟ لأن مسألة الإجازة والرد في عقد الفضولي هي من ماذا؟ من أحكام عقد الفضولي، لا ربط له ماذا؟ بالحقوق. والتسلط على فسخ العقود الجائزة، فإن ذلك حتى العقود الجائزة بعد شنو مولانا؟ قل معي لا تدخل ملك فسخ العقد. رح قلنا أول نقض عليه أنه العقود الجائزة شنو دخلت، نقول لا بعد ما تدخل. ليش؟ لأن العقود الجائزة هي نحو عقود في الواقع حكمها شنو مولانا؟ أن الطرفان غير ملزمان به، هذا حكم من أحكام العقود الجائزة ما لا ربط بمن؟ أن لهم الحق، بحث ليس في الحق، وإنما لذلك إخواني أن الأحكام بل العقود الجائزة، سؤال لكم، ها سؤال لكم، أن العقود الجائزة يمكن أن ماذا؟ أن نجعلها لازمة بحد ذاتها، يلا بحد ذاتها نجعلها لازمة؟ ها جواب لا. ليش؟ حكم إلهي لا يمكن تغييره. لا يمكن لك أن تقول أن الصلح المجاني، مو الصلح العوضي، راح يجي الصلح اللي فيه معاوضة، ذاك بحث آخر، الصلح المجاني أو مولانا الجليل الهبة المجانية، هذه في الواقع من العقود الجائزة. ما يمكن لك أن تجعله بما هو، هو شنو مولانا؟ لازم، ما ممكن، لأن حكم. مثل تقسيم الإرث للذكر في حظ الأنثيين، مو شنو؟ لا، هذا حكم أو ليس بحكم؟ حكم. أقدر أغيره؟ لا، ما أقدر أغيره. هنا أيضا نقول أنه الهبة بما هي هبة لا يمكن جعلها لازمة. نعم، أن نجعل فيه شرط أو نجعل فيه قيد يجعله لازما، هذا بحث شنو؟ آخر. يعني من حيث هو لا، وإنما من حيث كونه مشروط، يأتي دليل المؤمنون عند شروطهم. واضح المطلب؟ ما أدري وصلت المطلب؟ لا ما وصلت. فبعض الأحيان أنه نحن عندما نتكلم عن حق فلان أن يفسخ، أو حق فلان أن يتنازل، أو حق فلان أن يرضى، هذه في الواقع من باب ماذا؟ من باب أن حكمه هذا، مو أنه من حقه. الله حكم للرجل أن يأخذ ضعف مال الأنثى، هذا حكمه. أما أنه نجعل للأنثى مساوي للذكر، هذا خلاف ماذا؟ خلاف حكم الله. كذلك العقد الفضولي، لا يمكن لنا أن نقول العقد الفضولي لازم سواء رضي المالك أو لم يرضى. ليش؟ لأن سيكون ماذا؟ معارض لي، لا بيع إلا في ملك، حكم النبي صلى الله عليه وآله أنه لا يكون بيعا إلا عن ملكين. زين، فإن ذلك من الأحكام الشرعية. من ذلك شيخنا؟ إشارة إلى هذا اللي ذكرنا، سواء إجازة الفضولي بل المالك أو لا، فإن ذلك من الأحكام الشرعية لا من الحقوق، ولذا لا تورث. هنا نبين قضية معينة، شنو هي؟ أنه في باب الخيارات، أن الخيارات شنو مولانا؟ تورث. أما الأحكام لا تورث. ولذا لا تورث ولا تسقط بالإسقاط. هذا تمام الكلام عن التعريف الأول في إشكالنا عليه والدفاع عنه. دفاع شنو صار إخواني؟ أنه يا إخوان قد يكون الفقهاء الذين عرفوا الخيار بهذا التعريف بصدد شنو؟ بيان الحقوق، وليسوا في صدد بيان الأحكام، حتى تقولوا أنه شنو مولانا دخل في التعريف، أصلا مو في ذلك الوادي. ما دام ليس في ذلك الوادي فيكون ماذا؟ تعريفهم سليم عن النقض. زين، وقد يعرف، اكتب التعريف رقم 2، قلت 4 تعاريف الشيخ سيذكره، هذا التعريف الثاني. شنو التعريف الثاني شيخنا؟ وقد يعرف بأنه صاحب هذا التعريف هو صاحب الجواهر، ها صاحب هذا التعريف هو صاحب الجواهر. وقد يعرف بأنه ملك إقرار العقد وإزالته. إقرار يعني إبقاء، إقرار من باب الاستقرار والثبوت. زين، خب هذا التعريف شنو بي شيخنا؟ إقرار العقد وإزالته. الشيخ يقول أنا ما أعرف شنو معنى إقرار العقد. شنو معنى إقرار العقد؟ ما المقصود بإقرار العقد؟ سؤال. نعم، إذا كان المقصود من إقرار العقد إبقاء العقد على حاله وعدم إزالته، خب إزالته شنو مولانا؟ ضد إقراره، إقراره ضد إزالته. فأنت عندما تقول أنه إقرار العقد وتريد به أنه ماذا؟ أنه بل عدم إزالته وعدم إبطاله، فهذا ما نربط، هذا تكرار، هذا تكرار، هذا نعم يعني لغو. أحسنتم، يعني أنت لما تقول إقرار العقد وإزالته، بس أنت أكو عقد، أن تقره موجود، هو أن تقره يعني شنو تقره شيخنا؟ أكو عقد لو ماكو عقد؟ ما صار واضح. أكو عقد، فإذا أكو عقد شنو إقرار العقد؟ تحصل حاصل وإزالته. بس نعم ملك إزالة العقد، إيه جميل، ملك إزالة العقد لا بأس به، أنه أنا أملك أن أزيل العقد، أما إقرار العقد والعقد موجود، أنت إقرار شنو معناته؟ فأنا ما جاء أفتهم، هو الشيخ يقول أنا لم أفهم ما المقصود بإقرار العقد. إن كان مقصودك أنه العقد الذي هو موجود أن أبقيه، هو موجود أبقيه، يعني شنو أبقيه؟ نعم، هو العقد إلى قابلية الاستمرار، العقد إلى قابلية الاستمرار، ما دام العقد إلى قابلية الاستمرار يعني شنو أنا أبقي؟ هو باقي. نعم، قل ملك إزالته بعد أن كان له قابلية الاستمرار، أنا أقدر شنو مولانا؟ أنا أزيله. إيه فهذا هذا الإقرار العقد هذا شيء زائد، هو يسميه مستدرك، مستدرك يعني أمر زائد. شوفوا عبارته، ويمكن الخدشة فيه بمن بالتعريف هذا، بأنه إن أريد، أنا يقول أنا ما أدري، أنا الشيخ يقول أنا لا أدري ما المقصود بإقرار العقد، إن أريد من إقرار العقد إبقاؤه على حاله بترك الفسخ، هذا 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 المقصود، فذكره مستدرك. يعني شو ذكر مستدرك؟ هذا زائد، هذا ذكره زائد، هذا ما له داعي. ليش؟ لأن القدرة على الفسخ عين القدرة على من؟ على الترك. أن أفسخ أو أترك الفسخ هي نفسها، أنت لما تعرف الشيء بنفسه هذا في الواقع يمكن أن يكون ماذا؟ لغو، غير صحيح. إذا القدرة لا تتعلق بأحد الطرفين، أي طرف؟ إبقاء إزالة، وإنما شنو مولانا الجليل؟ القدرة موجودة في الطرفين، وفي الطرفان مولانا الأجل، فيمكن أن تقول أنه العقد الذي أنت أوجدته موجود ثابت، وإقراره لا يكون شيئا غير ماذا؟ بقائه. فنقول أنه العقد الباقي، العقد الحاصل لك حق ماذا؟ أن تزيله، يمكن أن يكون هذا صحيح. هذا أولا. أما إذا قلت لا شيخنا، إقرار العقد يعني جعل العقد غير قابل للفسخ، بتعبير آخر، بتعبير آخر حتى أبين الإشكال، إقرار بلي ملك إقرار العقد وإزالته، ملك إقرار العقد وإزالته، ما المقصود بإقرار العقد؟ قلنا إن كان المقصود إبقاء العقد فالعقد هو شنو؟ باق. هذا. وإن كان هذا معنى آخر، إن قلت أن إقرار العقد بمعنى أن نجعل العقد باق وغير قابل للفسخ، غير قابل للفسخ، فصير العقد له شنو مولانا؟ له ماهيتين، ما هي شنو مولانا؟ قابل للفسخ، ما هي؟ غير قابل. فملك إقرار العقد يعني أن أجعل العقد الذي قبل أن أقره شنو مولانا جليل؟ قبل أن أقره كان قابل للإزالة، بعد أن أقره صار غير قارب الإزالة. إذا كان هذا المقصود، هذا عليه إشكال، هذا عليه إشكال. شنو إشكاله؟ أنت جعلت في تعريفك أحكام الخيار، أحكام الخيار إخواني سيأتي إن شاء الله تعالى بعد كل بحث من بحوث الخيارات سيأتي موارد إسقاط الخيار. متى أسقط الخيار؟ من موارد إسقاط الخيار شنو مولانا؟ أن أجعل ماذا؟ أجعل الحق الفسخ شنو مولانا؟ ساقط. حق الفسخ إسقاطه إلزام للعقد، فيصير إقرار العقد يعني إسقاط. يلا شيخنا، إسقاط الخيار، إسقاط الخيار، إسقاط حق الفسخ. إسقاط حق الفسخ من أحكام الخيار. شو ندخله وين؟ في تعريف الخيار، في تعريف الخيار. ما صار واضح شيخ عامر؟ نقرأ العبارة. وإن أريد منه، منه من من؟ ملك إقرار العقد، إلزام العقد وجعله غير قابل لأن يفسخ. إذا كان هذا المراد، مو إحنا قلنا ما ندري شنو، ما المقصود بإقرار العقد؟ إقرار العقد ذاك المعنى له هذا المعنى، إذا هذا المعنى هذا معلي إشكالات. شنو إشكالنا؟ ففيه أولا وثانيا، يعني إشكال أول وإشكال ثاني. إشكال الأول أن مرجعه إلى إسقاط حق الخيار. يعني شو أريد أقول إخواني؟ عندما أجعل العقد لازما، إخواني لما أجعل العقد لازما وغير قابل لأن يفسخ، هذا ممن؟ هذا من لوازم شنو؟ من لوازم الخيار وأحكام الخيار، وليس من هو نفس الخيار وتعريفه. أن مرجعه إلى إسقاط حق الخيار، فإذا كان مرجعه إلى إسقاط حق الخيار فلا يؤخذ في تعريف نفس الخيار. هذا من لوازمه، هذا من أحكامه، هذا من تفريعات الخيار، فهذه الأمور لا يمكن أن تدخل في أصل تعريف الخيار. هذا الإشكال الأول. إشكال الثاني، مع أن ظاهر الإلزام في مقابل الفسخ جعله لازما مطلقا، يعني من كان هكي، من كان له الخيار فإذا أقر العقد، اسمعوا جيدا، من أقر العقد ملكه إقرار العقد، من أقر العقد فيصبح العقد شنو؟ لازما. مو معلوم، مو معلوم. شو مو معلوم؟ اسمعوا جيدا، العقود بالنسبة للخيار على ثلاث أقسام، العقود بالنسبة للخيار على أقسام ثلاثة. عقد الخيار للبائع دون المشتري، عقد الخيار للمشتري دون البائع، عقد الخيار لمن؟ للطرفين. أضرب أمثلة لكل واحد. العقد الذي يكون الخيار للبائع دون المشتري مثل شنو مولانا؟ مثل ما إذا كان، مثل ما إذا كان مولانا الأجل البائع مغبون في السعر، البائع باع لك أرخص من سعر السوق، ما يدري خطيه، هاي جاي للنجف، ما يدري هنا العباية مولانا الجليل غالية، هو عبال العباية شنو؟ رخيصة، وباعها رخيصة وتبين أنها ماذا؟ غالية. فمغبون لمو مغبون؟ من اللي عنده حق الخيار؟ البائع فقط، فقط البائع. واضح المطلب؟ مثال أن المشتري له الخيار دون البائع هو خيار الحيوان، خيار الحيوان، فإن خيار الحيوان خيار يختص بمن؟ مشتري الحيوان، صاحب الحيوان كما في الرواية، صاحب الحيوان ماذا؟ صاحب بل صاحب الحيوان على خيار لمدة 3 أيام، سيأتي هذا. وخيار المجلس لكلا الطرفين ما دام في المتبايعان بالخيار، ما لم يفترقا، فإذا افترقا لزم العقد أو وجب البيع. فالخيار للطرفين. هنا إذا تقول أنه إقرار العقد، منو شيخ صفاء؟ من اللي يقر العقد؟ أحد الطرفين. فليس من اللازم أو ليس من الضروري أنه إذا أقر أحد الطرفين العقد فالعقد يلزم، فإنه يبقى شنو مولانا؟ يبقى العقد متزلزل بمن؟ بالطرف الآخر. أنا قاعد بالمجلس، الأخ قال سيدنا ترى أنا هذا البيع، بلي هذا البيع أنا مولانا الجليل ألزمته، فأنا بعد سقطت شنو حقي؟ شنو حق الخيار. إسقاط حق الخيار من طرفي لا يعني إسقاط حق الخيار من طرفي. شوفوا، مع أن ظاهر الإلزام في مقابل الفسخ جعله لازما مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ سواء الطرف الآخر سقط أو ما سقط، هذا ما يصير، فينتقض بالخيار المشترك، يعني ينتقض في العقود التي الخيار ماذا؟ للطرفين. فإن لكل منهما إلزامه من طرفه، لا أنه إلزامه مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني كلما أنا ألزم فالطرف الآخر يلتزم، ليس هذا واضح المطلب؟ خب، ثم إن ما ذكرناه من معنى الخيار هو المتبادر منه عند الإطلاق في كلمات المتأخرين. جناب الشيخ يقول هذا المعنى الذي ذكر وهو ملك فسخ العقد، تعريف الذي ذكروه، يقول هذا في الواقع ليس فقط أنه ورد في كلمات الفقهاء، وقلنا غلب في كلمات الفقهاء، هذا التغليب في كلمات الفقهاء لم يأتي من فراغ. مرة تقول سيدنا جاء من فراغ، لما جاء من فراغ يعني صار وضع شنو مولانا؟ تعيني. بس يقول لا، يظهر أن القضية لها جذر، أنه أخبار وروايات ذكرت الخيار وفسرت الخيار بهذا التفسير، أنه لصاحب الخيار شنو؟ أن يبطل العقد أو يفسخ البيع، أو مثلا نعم يقره. هذا التعبير ورد في روايات الأئمة صلوات الله عليهم وكلمات الأعلام. خلي نكتب هالشكل، أن هناك معنى آخر للخيار، هناك معنى آخر للخيار ذكرتها الروايات وكلمات الأصحاب. هذا أسميه أنا التعريف الثالث، أنا أسميه هذا التعريف الثالث. هذا المعنى الآخر، هذا المعنى الجديد في الواقع هو أضيق من المعنى اللغوي وأوسع من المعنى الاصطلاحي. معنى اللغوي شنو كان مولانا؟ معنى اللغوي ها قدرة الطرفين، مو شكله لا لغة، اسم مصدر من اختيار غلب كذا في ملك فسخ العقد، في ملك فسخ العقد. نعم، هذا المعنى اللغوي، وهناك معنى اصطلاحي عند الفقهاء اللي هو شنو قالوا؟ نعم، قدرة صاحب الخيار، قدرة صاحب الخيار على إقرار العقد وإزالته. هذا التعبير الاصطلاحي وإن كان مولانا الجليل بهذا المعنى يخص ماذا؟ يخص الحقوق فقط. جناب المصنف يقول نحن يمكن أن نقول أن هناك معنى ثالث هو أوسع من المعنى الاصطلاحي وأضيق من المعنى ماذا؟ عفوا، أضيق من المعنى اللغوي وأوسع من المعنى الاصطلاحي. شنو هذا مولانا؟ عبر لنا إياه، أعطينا إياه. يقول هكذا نعبر: الخيار هي السلطنة على الحكم، على الحق والحكم، على الحق والحكم. يعني سلطنته في العقود الجائزة، مع أنه العقود الجائزة حكمها أن تكون ماذا؟ قابلة للإزالة وللإبقاء، حكمها أن الفضو أن المالك في عقد الفضولي له أن يبقي وله أن ماذا؟ أن يفسخ. هذا في واقع الأمر يمكن أن يعم الحقوق والأحكام، ولكن هذا المعنى يمكن أن نقبله. يقول الشيخ في واقع الأمر هذا ورد في روايات، ورد في يجي يقول لي يا مولاي أن فلانا أخذ كتابا كذا من فلان وتعامل كذا، الإمام يعبر أنه صاحبه بالخيار، إن شاء رضي وإن شاء في مسألة بيع فضولي، هو يقول مولى أن صاحبه بالخيار،
صاحبه بالخيار.
وعلى هذا الوزان فنعتبر أن معنى الخيار الذي يمكن أن يتبنى هنا هو ماذا؟ الذي يشمل دائرة الحقوق والأحكام. فشي يصير مولانا؟ قلنا التعريف الأول كان مرتبط بالحقوق وشنو لا؟ التعريف الثاني شنو مولانا كان؟ كان أيضا يشمل الأحكام. هنا نقول لا، هذا يمكن أن يكون جامعا بين الأمرين. ثم إن ما ذكرناه من معنى الخيار هو المتبادر منه عند الإطلاق في كلمات المتأخرين، وإلا فإطلاقه في الأخبار وكلمات الأصحاب على سلطنة الإجازة والرد من قبل من؟ يلا، لما يقول سلطنة الإجازة والرد هذا لمن يشير؟ المالك في عقد الفضولي. سلطنة الإجازة والرد لعقد الفضولي وسلطنة الرجوع في الهبة وغيرهما من أفراد السلطنة، هذا أمر شائع. شوفوا إطلاقه شائع، هذا خبر متأخر، إطلاقه شائع. ما دام إطلاقه شائع فيمكن أن نقول أنه تعريف الخيار يمكن أن يكون بهذا شنو؟ بهذه السعة وبهذا بل بهذا النحو العريض من المعنى يمكن. هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى، تأتي المقدمة الثانية بعونه تعالى، والحمد لله رب العالمين. سلام عليكم.